الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن دين الإسلام الذي ارتضاه الله لكم وبعث به خاتم النبيين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه لدين الوفاء، دين الأمانة، دين العدل، دين الصدق، دين البر، دين الصلة. قال الله عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أي لا يحملكم بغض قوم على عدم العدل، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. وإن دين الإسلام كما يأمر بالأخلاق الفاضلة والآداب العادلة، فإنه يحارب الغدر والخيانة والجور والكذب والعقوق والقطيعة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محذرا من هذه الأخلاق السيئة: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. فالإسلام دين الفضيلة، دين الأخلاق، إنه يحارب الرذيلة. عباد الله، إن الوفاء بالعهد من خلق الإسلام الفاضلة التي أمر الله بها وحث عليها ومدح عليها، وإن الغدر والخيانة من الأخلاق الذميمة التي حرمتها الشرائع وتنفر منها الطبائع. وإن من أعظم الغدر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وليست النفس المحرمة هي نفس المؤمن فقط، فللنفوس التي حرمها الله عز وجل حرم قتلها أربع أنفس: نفس المسلم، ونفس الكافر الذمي، ونفس الكافر المعاهد، ونفس الكافر المستأمن. هذه أنفس كلها محترمة، كلها حرام، كما سنذكره إن شاء الله. أما نفس المسلم فظاهر احترامها لكل إنسان، وهو من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام. فمن أظهر لنا إسلامه فنفسه محرمة، وإن عمل ما عمل من المعاصي التي لم يدل القرآن والسنة على أنها تبيح قتله. وأما الذمي والمعاهد فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عنه أنه قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. رواه البخاري في صحيحه. وروى البخاري أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقد علمتم الدماء المحرمة وأنها 4 أصناف. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. أخرجه البخاري أيضا. ولقد صدق ابن عمر رضي الله عنهما أن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها أن يسفك الإنسان الدم الحرام بغير حله. وإن دم المعاهد حرام، وسفكه من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن من قتله لم يرح رائحة الجنة. وكل ذنب توعد الله عليه في كتابه أو رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته فإنه من كبائر الذنوب. وأما المستأمن فقد قال الله عز وجل في كتابه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، أي اجعله في حماية منك حتى يبلغ المكان الآمن في بلده. وفي صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ومعنى الحديث أن الإنسان المسلم إذا أمن إنسانا وجعله في عهده فإن ذمته ذمة للمسلمين جميعا. من أخفرها وغدر بهذا الذي أعطي الأمان من مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وإننا لنلعن من لعنه الله ورسوله وملائكته، وإنه لا يقبل منه صرف ولا عدل. وفي صحيح البخاري أن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فسلمت عليه فقال من هذه؟ فقالت أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بأم هانئ. فقالت يا رسول الله زعم ابن أمي علي تعني علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا قد أجرته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم أمان المرأة وجعل أمانها عاصما لدم المشرك. وعلى هذا فمن كان عندنا من الكفار بأمان فهو محترم محرم الدم. وبذلك نعرف خطأ عملية التفتيح التي وقعت في الخبر في مكان آهل بالسكان المعصومين في دمائهم وأموالهم ليلة الأربعاء العاشر من هذا الشهر شهر صفر عام 1417 الذي حصل من جرائه أكثر من 18 قتيلا و386 مصابا منهم المسلمون والأطفال والنساء والشيوخ والكهول والشباب. وتلف من جراء ذلك أموال ومساكن كثيرة. ولا شك أن هذه العملية لا يقطعها شرع ولا عقل ولا فطرة. أما الشرع فقد استمعتم إلى النصوص القرآنية والنبوية الدالة على وجوب احترام المسلمين في دمائهم وأموالهم. وكذلك الكفار الذين لهم ذمة أو عهد أو أمان. وأن احترام هؤلاء المعاهدين والمستأمنين والذميين احترامهم من محاسن الدين الإسلامي. ولا يلزم من احترامهم بمقتضى عهودهم لا يلزم من ذلك محبة ولا ولاء ومناصرة ولكنه الوفاء بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأما العقل فلأن الإنسان العاقل لن يتصرف أبدا في شيء محرم لأنه يعلم سوء النتيجة والعاقبة. وإن الإنسان العاقل لن يتصرف في شيء مباح حتى يتبين له ما نتيجته وماذا يترتب عليه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من مقتضيات الإيمان وكماله أن لا يقول الإنسان إلا خيرا أو يسكت. فكذلك يقال إن من مقتضيات الإيمان وكماله أن لا يفعل الإنسان إلا خيرا أو ليمسك. ولا شك أن هذه الفعلة الشنيعة يترتب عليها من المفاسد ما سنذكر ما تيسر منه إن شاء الله. وأما مخالفة هذه الفعلة الشنيعة للفطرة فإن كل ذي فطرة سليمة يكره العدوان على الغير ويراه من المنكر. فما ذنب المصابين بهذا الحادث من المسلمين؟ ما ذنب الآمنين على فرشهم في بيوتهم أن يصابوا بهذا الحادث المؤلم؟ ما ذنب المصابين من المعاهدين والمستأمنين؟ ما ذنب الأطفال والشيوخ والعجائز؟ إنه لحادث منكر لا مبرر له. أما المفاسد فأولا من مفاسد ذلك أنه معصية لله ورسوله وانتهاك لحرمات الله وتعرض للعنة الله والملائكة والناس أجمعين وأن لا يقبل من فاعله صرف ولا عدل. ثانيا من مفاسده تشويه سمعة الإسلام فإن أعداء الإسلام سوف يستغلون مثل هذا الحدث لتشويه سمعة الإسلام وتنفير الناس عنه مع أن الإسلام بريء من ذلك. فأخلاق الإسلام صدق وبر ووفاء والدين الإسلامي يحذر من هذا وأمثاله أشد التحذير. ثالثا من مفاسده أن الأصابع في الداخل والخارج سوف تشير إلى أن هذا من صنع الملتزمين في الإسلام. من مفاسده أن الأصابع في الداخل والخارج سوف تشير إلى أن هذا من صنع الملتزمين بالإسلام، مع أننا نعلم علم اليقين أن الملتزمين بشريعة الله حقيقة لن يقبلوا مثل ذلك ولن يرضوا به أبدا، بل يتبرؤون منه وينكرونه أعظم إنكار، لأن الملتزم بدين الله حقيقة هو الذي يقوم بدين الله على ما يريد الله لا على ما تهواه نفسه ويملي عليه ذوقه المبني على العاطفة الهوجاء والمنهج المنحرف. وهذا أعني الالتزام الموافق للشريعة كثير في شبابنا ولله الحمد. رابعا من مفاسده أن كثيرا من العامة الجاهلين بحقيقة الإسلام أن كثيرا من العامة الجاهلين بحقيقة الالتزام بدين الله سوف ينظرون إلى كثير من الملتزمين البراء من هذا الصنيع نظرة عداء وتخوف وحذر وتحذير، كما سمعنا عن بعض الجهال العوام من تحذير أبنائهم من الالتزام، لا سيما بعد أن شاهدوا صورا الذين حكم عليهم في قضية تفجير المفجرات في الرياض. وإنني أيها الإخوة بهذه المناسبة لأعجب من أقوام أطلقوا ألسنتهم بشأن الحكم فيهم، مع أن هذا الحكم صادر بأقوى طرق الحكم، فقد صدر من عدد من قضاة المحكمة الذين يؤتمنون على دماء الناس وأموالهم وفروجهم، وأيد الحكم بموافقة هيئة التمييز ثم بموافقة المجلس الأعلى للقضاء، ثم جرى تنفيذه من قبل ولي أمر هذه البلاد. أفبعد هذا يمكن أن يطلق المسلم الذي يؤمن بالله وكلماته أن يطلق لسانه في هذا الحكم ويقول ما هو أقرب منه إلى الإثم من السلامة؟ وإذا كان الإنسان يقول في هذا الحكم الصادر بأقوى أدوات الحكم وطرقه يقول ما يقول، فإنه يمكن أن يقول فيما دونه ما يقول. ومن المعلوم للخاصة والعامة أن بلادنا ولله الحمد أقوى بلاد العالم الآن في الحكم بما أنزل الله عز وجل، يشهد بذلك الخاصم والجاني. وإني لأظن أنه لو كان على أحد من أهله ضرر من هذا التفجير لم يقل ما قال. وإذا تنزلنا جدلا لما يقول هؤلاء، فإن الحاكم الذي حكم بذلك مغفور له مأجور بأجر واحد، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما إذا اجتهد الحاكم فأخطأ. والحكم الصادر نكال لمن حاول الفساد والإفساد في هذه البلاد، والمحكوم عليهم قضوا ما قدر الله لهم من حياة ويثابون على ما حصل لهم من فوات. ولكن لا شك أننا في بلادنا واثقون بما يصدر من حكامنا القاضين والمنفذين، نسأل الله تعالى أن يسددهم في أقوالهم وأعمالهم. خامسا من مفاسد هذه الفعلة القبيحة، أعني التفجير في الخبر، أنها توجب الفوضى في هذه البلاد التي ينبغي أن تكون أقوى بلاد العالم في الأمن والاستقرار، لأنها تشمل بيت الله الذي جعله مثابة للناس وأمنا، ولأن فيها الكعبة البيت الحرام التي جعلها الله قياما للناس تقوم بها مصالح دينهم ودنياهم. قال الله عز وجل: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وقال تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. ومن المعلوم أن الناس لن يصلوا إلى هذا البيت، لن يصلوا إليه إلا عن طريق المرور بهذه البلاد جميعها من إحدى الجهات. ثالثا، ومن مفاسد هذه الفعلة الشنيعة ما حصل بها من تلف النفوس والأموال وتضرر شيء منها، كما شاهد الناس ذلك في وسائل الإعلام، شاهد الناس في وسائل الإعلام ما شاهدوا منها. وإن القلوب لتتفجر والأكباد لتتفتت والدموع لتذرف حين يشاهد الإنسان الأطفال على سرر التمريض ما بين مصاب بعينه أو بإذنه أو يده أو رجله أو أي شيء من أجزاء بدنه، تدور أعينهم في من يعودهم لا يملكون رفعا لما وقع ولا دفعا لما يتوقع. فهل أحد يقر ذلك أو يرضى به؟ هل ضمير لا يتحرك لمثل هذه الفواجع؟ لا أدري ماذا يراد من مثل هذه الفعلة. أيراد الإصلاح؟ فالإصلاح لا يأتي بمثل هذا. إن السيئة لا تأتي بحسنة، ولن تكون الوسائل السيئة طرقا لإصلاح أبدا. فكيف يطهر القدر بما هو أقدر منه؟ وإننا وغيرنا من ذوي الخبرة والإنصاف ليعلم أن بلادنا ولله الحمد خير بلاد المسلمين اليوم في الحكم بما أنزل الله، وفي اجتناب سفاسف الأمور ودمار الأخلاق. ليس في بلادنا ولله الحمد قبور يطاف بها وتعبد، وليس فيها خمور تباع علنا وتشرب، وليس فيها كنائس ظاهرة يعبد فيها غير الله عز وجل، وليس فيها مما هو معلوم في كثير من بلاد المسلمين اليوم. فهل يليق بناصح لله ورسوله والمؤمنين، هل يليق به أن ينقل الفتن إلى بلادنا؟ ألا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وليفعلوا فعلا حميدا. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا في انتظار فريضة من فرائضك أن تقضي على الفساد والمفسدين. اللهم اقض على الفساد والمفسدين، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم وتدبيرهم تدميرا عليهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تقي بلادنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا شرور أنفسنا وشرور عبادك، وأدم على بلادنا أمنها وزدها صلاحا وإصلاحا، إنك على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. فريضة من فرائضك أن تقضي على الفساد والمفسدين، اللهم اقض على الفساد والمفسدين. يا بلادنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا شرور أنفسنا وشرور عبادك، وأدم على بلادنا أمنها وزدها صلاحا وإصلاحا، إنك على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى. أما بعد أيها الناس، فإنكم مقبلون في هذه الأيام على الإجازة الصيفية، وإن أولادكم أمانة في أعناقكم، فعليكم أن تراقبوهم ذهابًا وإيابًا، وأن تبحثوا عن من يصاحبون من الناس، لأنكم مسؤولون عنهم يوم القيامة. قال الله عز وجل محملا إياكم تلك الأمانة: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. وإن من نعمة الله ومما تشكر عليه الحكومة في هذه البلاد فتح المراكز الصيفية التي تحوي الشباب وتحميهم مما قد يصيرون إليه إذا كان ليس لهم شغل. لذلك أحث إخواننا على أن يلحقوا أولادهم بهذه المراكز لما نتوقع فيها من الخير إن شاء الله. ثم هناك شيء آخر أهم منه، وهو حلقات تحفيظ القرآن في المساجد، فإن ارتباط الشباب بها له تأثير على قلوبهم وعلى سلوكهم. نسأل الله تعالى أن يجزي حكومتنا خيرا وأن يصلحها ويصلح بها، إنه على كل شيء قدير. ونسأل الله أن يصلح شبابنا وكهولنا وشيوخنا وذكورنا وإناثنا، إنه على كل شيء قدير. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يعظم الله لكم بها أجرا، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته يا رب العالمين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا سوءا فاجعل كيده في نحره. اللهم من أراد بنا سوءا فاجعل كيده في نحره. اللهم من أراد بنا سوءا فاجعل كيده في نحره واكشف أمره وافضحه يا رب العالمين، واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه، إنك ولي ذلك والقادر عليه يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن دين الإسلام الذي ارتضاه الله لكم وبعث به خاتم النبيين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه لدين الوفاء، دين الأمانة، دين العدل، دين الصدق، دين البر، دين الصلة. قال الله عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أي لا يحملكم بغض قوم على عدم العدل، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. وإن دين الإسلام كما يأمر بالأخلاق الفاضلة والآداب العادلة، فإنه يحارب الغدر والخيانة والجور والكذب والعقوق والقطيعة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محذرا من هذه الأخلاق: من هذه الأخلاق السيئة أربع: من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا أتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. فالإسلام دين الفضيلة، دين الأخلاق، إنه يحارب الرذيلة. عباد الله، إن الوفاء بالعهد من خلق الإسلام الفاضلة التي أمر الله بها وحث عليها ومدح عليها، وإن الغدر والخيانة من الأخلاق الذميمة التي حرمتها الشرائع وتنفر منها الطبائع. وإن من أعظم الغدر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وليست النفس المحرمة هي نفس المؤمن فقط، فللنفوس التي حرمها الله عز وجل حرم قتلها أربع أنفس: نفس المسلم، ونفس الكافر الذمي، ونفس الكافر المعاهد، ونفس الكافر المستأمن. هذه أنفس كلها محترمة، كلها حرام، كما سنذكره إن شاء الله. أما نفس المسلم فظاهر احترامها لكل إنسان، وهو من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام. فمن أظهر لنا إسلامه فنفسه محرمة، وإن عمل ما عمل من المعاصي التي لم يدل القرآن والسنة على أنها تبيح قتله. وأما الذمي والمعاهد فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عنه أنه قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. رواه البخاري في صحيحه. وروى البخاري أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقد علمتم الدماء المحرمة وأنها 4 أصناف. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. أخرجه البخاري أيضا. ولقد صدق ابن عمر رضي الله عنهما أن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها أن يسفك الإنسان الدم الحرام بغير حله. وإن دم المعاهد حرام، وسفكه من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن من قتله لم يرح رائحة الجنة. وكل ذنب توعد الله عليه في كتابه أو رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته فإنه من كبائر الذنوب. وأما المستأمن فقد قال الله عز وجل في كتابه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، أي اجعله في حماية منك حتى يبلغ المكان الآمن في بلده. وفي صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ومعنى الحديث أن الإنسان المسلم إذا أمن إنسانا وجعله في عهده فإن ذمته ذمة للمسلمين جميعا. من أخفرها وغدر بهذا الذي أعطي الأمان من مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وإننا لنلعن من لعنه الله ورسوله وملائكته، وإنه لا يقبل منه صرف ولا عدل. وفي صحيح البخاري أن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فسلمت عليه، فقال: من هذه؟ فقالت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بأم هانئ، فقالت يا رسول الله زعم ابن أمي علي، تعني علي بن أبي طالب، أنه قاتل رجلا قد أجرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم أمان المرأة وجعل أمانها عاصما لدم المشرك. وعلى هذا فمن كان عندنا من الكفار بأمان فهو محترم محرم الدم، وبذلك نعرف خطأ عملية التفتيت التي وقعت في الخبر في مكان آهل بالسكان المعصومين في دمائهم وأموالهم ليلة الأربعاء العاشر من هذا الشهر شهر صفر عام 1417، الذي حصل من جرائه أكثر من 18 قتيلا و386 مصابا، منهم المسلمون والأطفال والنساء والشيوخ والكهول والشباب، وتلف من جراء ذلك أموال ومساكن كثيرة. ولا شك أن هذه العملية لا يقضها شرع ولا عقل ولا فطرة. أما الشرع فقد استمعتم إلى النصوص القرآنية والنبوية الدالة على وجوب احترام المسلمين في دمائهم وأموالهم، وكذلك الكفار الذين لهم ذمة أو عهد أو أمان، وأن احترام هؤلاء المعاهدين والمستأمنين والذميين احترامهم من محاسن الدين الإسلامي، ولا يلزم من احترامهم بمقتضى عهودهم لا يلزم من ذلك محبة ولا ولاء ومناصرة، ولكنه الوفاء بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. وأما العقل فلأن الإنسان العاقل لن يتصرف أبدا في شيء محرم، لأنه يعلم سوء النتيجة والعاقبة. وإن الإنسان العاقل لن يتصرف في شيء مباح حتى يتبين له ما نتيجته وماذا يترتب عليه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من مقتضيات الإيمان وكماله أن لا يقول الإنسان إلا خيرا أو يسكت. فكذلك يقال إن من مقتضيات الإيمان وكماله أن لا يفعل الإنسان إلا خيرا أو ليمسك. لا شك أن هذه الفعلة الشنيعة يترتب عليها من المفاسد ما سنذكر ما تيسر منه إن شاء الله. وأما مخالفة هذه الفعلة الشنيعة للفطرة، فإن كل ذي فطرة سليمة يكره العدوان على الغير ويراه من المنكر، فما ذنب المصابين بهذا الحادث من المسلمين؟ ما ذنب الآمنين على فرشهم في بيوتهم أن يصابوا بهذا الحادث المؤلم؟ ما ذنب المصابين من المعاهدين والمستأمنين؟ ما ذنب الأطفال والشيوخ والعجائز؟ إنه لحادث منكر لا مبرر له. أما المفاسد فأولا من مفاسد ذلك أنه معصية لله ورسوله وانتهاك لحرمات الله وتعرض للعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وأن لا يقبل من فاعله صرف ولا عدل. ثانيا من مفاسده تشويه سمعة الإسلام، فإن أعداء الإسلام سوف يستغلون مثل هذا الحدث لتشويه سمعة الإسلام وتنفير الناس عنه، مع أن الإسلام بريء من ذلك، فأخلاق الإسلام صدق وبر ووفاء، والدين الإسلامي يحذر من هذا وأمثاله أشد التحذير. ثالثا من مفاسده أن الأصابع في الداخل والخارج سوف تشير إلى أن هذا من صنع الملتزمين بالإسلام، من مفاسده أن الأصابع في الداخل والخارج سوف تشير إلى أن هذا من صنع الملتزمين بالإسلام، مع أننا نعلم علم اليقين أن الملتزمين بشريعة الله حقيقة لن يقبلوا مثل ذلك ولن يرضوا به أبدا، بل يتبرؤون منه وينكرونه أعظم إنكار، لأن الملتزم بدين الله حقيقة هو الذي يقوم بدين الله على ما يريد الله لا على ما تهواه نفسه، ويملي عليه ذوقه المبني على العاطفة الهوجاء والمنهج المنحرف. وهذا أعني الالتزام الموافق للشريعة كثير في شبابنا ولله الحمد. رابعا، من مفاسده أن كثيرا من العامة الجاهلين بحقيقة الإسلام الالتزام بدين الله سوف ينظرون إلى كثير من الملتزمين البراء من هذا الصنيع نظرة عداء وتخوف وحذر وتحذير، كما سمعنا عن بعض الجهال العوام من تحذير أبنائهم من الالتزام، لا سيما بعد أن شاهدوا صور الذين حكم عليهم في قضية تفجير المفجرات في الرياض. وإنني بهذه المناسبة لأعجب من أقوام أطلقوا ألسنتهم بشأن الحكم فيهم، مع أن هذا الحكم صادر بأقوى طرق الحكم، فقد صدر من عدد من قضاة المحكمة الذين يؤتمنون على دماء الناس وأموالهم وفروجهم، وأيد الحكم بموافقة هيئة التمييز ثم بموافقة المجلس الأعلى للقضاء، ثم جرى تنفيذه من قبل ولي أمر هذه البلاد. أفبعد هذا يمكن أن يطلق المسلم الذي يؤمن بالله وكلماته أن يطلق لسانه في هذا الحكم ويقول ما هو أقرب منه إلى الإثم من السلامة؟ وإذا كان الإنسان يقول في هذا الحكم الصادر بأقوى أدوات الحكم وطرقه يقول ما يقول، فإنه يمكن أن يقول فيما دونه ما يقول. ومن المعلوم للخاصة والعامة أن بلادنا ولله الحمد أقوى بلاد العالم الآن في الحكم بما أنزل الله عز وجل، يشهد بذلك الخاصم والجاني. وإني لأظن أنه لو كان على أحد من أهله ضرر من هذا التفجير لم يقل ما قال. وإذا تنزلنا جدلا لما يقول هؤلاء، فإن الحاكم الذي حكم بذلك مغفور له مأجور بأجر واحد، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما إذا اجتهد الحاكم فأخطأ. والحكم الصادر نكال لمن حاول الفساد والإفساد في هذه البلاد، والمحكوم عليهم قضوا ما قدر الله لهم من حياة ويثابون على ما حصل لهم من فوات. ولكن لا شك أننا في بلادنا واثقون بما يصدر من حكامنا القاضين والمنفذين، نسأل الله تعالى أن يسددهم في أقوالهم وأعمالهم. خامسا، من مفاسد هذه الفعلة القبيحة أعني التفجير في الخبر أنها توجب الفوضى في هذه البلاد التي ينبغي أن تكون أقوى بلاد العالم في الأمن والاستقرار، لأنها تشمل بيت الله الذي جعله مثابة للناس وأمنا، ولأن فيها الكعبة البيت الحرام التي جعلها الله قياما للناس تقوم بها مصالح دينهم ودنياهم. قال الله عز وجل: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وقال تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. ومن المعلوم أن الناس لن يصلوا إلى هذا البيت، لن يصلوا إليه إلا عن طريق المرور بهذه البلاد جميعها من إحدى الجهات. ثالثا، ومن مفاسد هذه الفعلة الشنيعة ما حصل بها من تلف النفوس والأموال وتضرر شيء منها، كما شاهد الناس ذلك في وسائل الإعلام، شاهد الناس في وسائل الإعلام ما شاهدوا منها. وإن القلوب لتتفجر والأكباد لتتفتت والدموع لتذرف حين يشاهد الإنسان الأطفال على سرر التمريض ما بين مصاب بعينه أو بإذنه أو يده أو رجله أو أي شيء من أجزاء بدنه، تدور أعينهم في من يعودهم لا يملكون رفعا لما وقع ولا دفعا لما يتوقع. فهل أحد يقر ذلك أو يرضى به؟ هل ضمير لا يتحرك لمثل هذه الفواجع؟ لا أدري ماذا يراد من مثل هذه الفعلة. أيراد الإصلاح؟ فالإصلاح لا يأتي بمثل هذا. إن السيئة لا تأتي بحسنة، ولن تكون الوسائل السيئة طرقا لإصلاح أبدا، فكيف يطهر القدر بما هو أقدر منه؟ وإننا وغيرنا من ذوي الخبرة والإنصاف ليعلم أن بلادنا ولله الحمد خير بلاد المسلمين اليوم في الحكم بما أنزل الله، وفي اجتناب سفاسف الأمور ودمار الأخلاق. ليس في بلادنا ولله الحمد قبور يطاف بها وتعبد، وليس فيها خمور تباع علنا وتشرب، وليس فيها كنائس ظاهرة يعبد فيها غير الله عز وجل، وليس فيها مما هو معلوم في كثير من بلاد المسلمين اليوم. فهل يليق بناصح لله ورسوله والمؤمنين، هل يليق به أن ينقل الفتن إلى بلادنا؟ ألا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وليفعلوا فعلا حميدا. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا في انتظار فريضة من فرائضك أن تقضي على الفساد والمفسدين. اللهم اقض على الفساد والمفسدين، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم وتدبيرهم تدميرا عليهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تقي بلادنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا شرور أنفسنا وشرور عبادك، وأدم على بلادنا أمنها وزدها صلاحا وإصلاحا، إنك على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. فريضة من فرائضك أن تقضي على الفساد والمفسدين، اللهم اقض على الفساد والمفسدين. يا بلادنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا شرور أنفسنا وشرور عبادك، وأدم على بلادنا أمنها وزدها صلاحا وإصلاحا، إنك على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى. أما بعد أيها الناس، فإنكم مقبلون في هذه الأيام على الإجازة الصيفية، وإن أولادكم أمانة في أعناقكم، فعليكم أن تراقبوهم ذهابا وإيابا، وأن تبحثوا عن من يصاحبون من الناس، لأنكم مسؤولون عنهم يوم القيامة. قال الله عز وجل محملا إياكم تلك الأمانة: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. وإن من نعمة الله ومما تشكر عليه الحكومة في هذه البلاد فتح المراكز الصيفية التي تحوي الشباب وتحميهم مما قد يصيرون إليه إذا كان ليس لهم شغل. لذلك أحث إخواننا على أن يلحقوا أولادهم بهذه المراكز لما نتوقع فيها من الخير إن شاء الله. ثم هناك شيء آخر أهم منه، وهو حلقات تحفيظ القرآن في المساجد، فإن ارتباط الشباب بها له تأثير على قلوبهم وعلى سلوكهم. نسأل الله تعالى أن يجزي حكومتنا خيرا وأن يصلحها ويصلح بها، إنه على كل شيء قدير. ونسأل الله أن يصلح شبابنا وكهولنا وشيوخنا وذكورنا وإناثنا، إنه على كل شيء قدير. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يعظم الله لكم بها أجرا، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته يا رب العالمين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا سوءا فاجعل كيده في نحره. اللهم من أراد بنا سوءا فاجعل كيده في نحره. اللهم من أراد بنا سوءا فاجعل كيده في نحره واكشف أمره وافضحه يا رب العالمين، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه، إنك ولي ذلك والقادر عليه يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.